أنه هذه القطعة، هذه السيارة من البلد المعين، لم تغش ولم تكذب.
نعم.
أما إذا لم تكن واضحة هذه القطع، خب، ولكن الإعلان والإخبار بشأنها خلافا للواقع كذب وحرام. إذا كانت هذه القطعة أو هذا الجهاز الذي جمع بعدة قطع لم يظهر عليه قطع تلك الدولة وإنما غيبت، فهنا خلاف وحرام. لماذا؟ لأن الإعلان على أنه هذه السلعة أو هذه السيارة أو ما شابه لفلان دولة، وليس كل قطعها من فلان دولة، هنا فيه إشكال. ولو وقع البيع على السلع المذكورة بوصف مخالف للواقع المعاملة، ماذا؟ ولو وقع البيع على السلع المذكورة بوصف مخالف للمعاملة فلذلك لا يجوز. لكن المشتري لو اطلع بعد ذلك على واقع الأمر كان له خيار الفسخ. بشكل عام كما قلنا، القطع إن كانت واضحة، الهيئة العامة للسلعة واضحة أنه من فلان دولة، هنا يجوز أن يقول الإنسان. ولكن إذا كانت لا مخلوطة، مثلا كما يقال إنتاج مونتاج،
نعم،
أنتجت بدولتين وأخذ بعض القطع من دولة أخرى وقيل أنه هذه كامل السلعة من فلان بلد، هنا ذلك غش وتدليس. الآن بعض البائعين أنا رأيتهم يوضحون أنه مثلا الموتور من فلان بلد،
نعم،
قطعة الفلانية من فلان بلد، والمونتاج الكامل في هذا البلد مثلا. فهنا المشتري له حق الخيار، يمكنه أن يشتري ويمكنه أن لا يشتري،
يقبل بهذه المعاملة.
بالي.
نعم مستمعينا الكرام، نشكركم على استماعكم، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وكان معي فضيلة الشيخ طه آزادي وكان معكم محمد إبراهيم خليق. نلتقي بكم في حلقات مقبلة إن شاء الله بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الفصل السادس: مسؤولية وسائل الإعلام. وظيفة وسائل الإعلام في الدفاع عن فلسطين إعلامية. كلمة سماحة الإمام الخامنئي في لقاء مسؤولي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عام 2002. هذه الرسالة، أي رسالة الثورة التي أنتجت والتي لا توجد أي مشكلة لدينا في أساسها وأحكامها واكتشافها وتدوينها، تحتاج إلى إدارة صحيحة لمعرفة كيفية تقسيمها وتوزيعها. فإن تحقق ذلك فسيكون الرأي العام تحت تصرفكم، أي ستتوفر لكم إمكانية إدارة الرأي العام. إن تحقق هذا الأمر ستمتلكون الرأي العام، والعدو يرمي إلى حيازة الرأي العام. عليكم أن تحولوا دون وقوع الرأي العام لشعبكم وللشعوب الأخرى حيثما يصل صوتكم تحت سيطرته. إنكم تشهدون اليوم حادثة كحادثة فلسطين تميزت فيها جبهة الحق عن الباطل. حرموا شعبا من أرض آبائه وأجداده التي دفنت فيها رفاتهم، والتاريخ بأسره يشهد أنها لهم، ومن ترابه وحياته وبيته ومن حق الانتخاب في بلده، وجمعوا لفيفا من الأجانب من أوروبا وأوروبا الشرقية وروسيا وأمريكا وأماكن أخرى، قائلين لهم: أنتم قوموا بإدارة هذا المكان. أجل، لو لم يكن في الأمر أي عامل آخر لكان هذا المقدار يكفي لمعرفة الحق عن الباطل. ناهيك عن أن تقوم تلك الفئة الأجنبية المتدخلة المحتلة بشتى الأساليب القاسية والوحشية بإبادة جماعية لأصحاب تلك الأرض، أي إنهم يضربون ويقمعون ويقتلون. فهل يمكن أن يكون الحق والباطل أوضح وأجلى من هذا؟ انظروا إلى هذه المجموعة المدافعة عن وجود الكيان الصهيوني في المنطقة، أمريكا والصهاينة وبعض الدول الأخرى، كيف أنهم قلبوا الحقائق في أنظار الرأي العام، أي إنهم غيروا الرأي العام، إذ لا تجد اليوم حركة مهمة مناهضة لما يجري في العالم من أحداث مريرة. وإلا لو لم يكن هذا الإعلام لما تركت شعوب العالم، حتى تلك التي لا تربطها أي صلة بفلسطين، يوما لا تتظاهر فيه لصالح الشعب الفلسطيني، ولا تندد ولا تمارس الضغوط على الحكومات ولا تجبر حكوماتها على اتخاذ الموقف. لو لم يكن هذا الإعلام لتبدلت الساحة السياسية للعالم من الأساس. لقد لعب هؤلاء بالرأي العام وساقوه إلى حيث بغيتهم وإرادتهم، مراعاة للترتيب المنطقي في العمل الإعلامي، وزرعوا في أذهان الناس هذه الكذبة الكبرى. لو استطعنا أن نعمل عملا إعلاميا على نحو صحيح، لأمكننا على أقل تقدير تحويل ساحة الباطل نوعا ما إلى ساحة حق، أي أن نسوق الرأي العام إلى أن تصبح القضية معاكسة حقيقة. إذن فنحن ضعفاء في هذا المجال، والمراد من نحن هو جبهة الحق. هذا ما يخص الرأي العام في العالم بالنسبة إلى قضية دولية، والأمر بعينه كذلك بالنسبة إلى الرأي العام في داخل البلد أيضاً. وقضية الإعلام مهمة جدا، هي موضع حاجة، مع العلم بأن وضع الإعلام أفضل بكثير مما كان عليه في السابق. ولكن عليكم مهما استطعتم عرض أنباء موثقة في أوانها، شاملة ومتضمنة للخصائص التي ذكرناها. فقد يؤدي عرض خبر ضعيف غير موثق إلى بث روح اليأس بين الناس. وقد يعرض خبر واحد بأسلوبين، فإن خبر المعدات الأمريكية والإسرائيلية مثلا يمكن عرضه ليكون محفزا لقيام الناس بمواجهتها، وبالإمكان عرض هذا الخبر نفسه إذ يشعر الناس أنهم مكتوفو اليدين وعاجزون عن القيام بأي حركة. إذن لابد أن تكون طريقة عرض الخبر باعثة على الأمل، مع العلم بأن الخبر نفسه متضمن لنقاط مفيدة. واجب وسائل الإعلام الخبرية. كلمة سماحة الإمام الخامنئي في مؤتمر وسائل الإعلام في العالم الإسلامي لدعم فلسطين عام 2002. أما ما يخص الإعلام والوسائل الإعلامية، فالإعلام يعد ساحة نضال عامة، وكل فرد من أفراد العالم الإسلامي مكلف بقدر استطاعته بأن يساهم في هذا النضال. فالعالم اليوم هو عالم الإعلام والتبليغ والتبيين، وتقف اليوم أمامك الإمبراطوريات الإعلامية المعادية للعالم الإسلامي، ويدار معظمها من الصهاينة. نحن اليوم نشهد تياراً من الأخبار والتحليلات الصادرة عن وسائل الإعلام الخبرية التي تسير باتجاه واحد، مستهدفة الرأي العام العالمي بما فيه الرأي العام للبلدان العربية والإسلامية والمسلمين أنفسهم. لقد توجه الصهاينة منذ بدء عملهم نحو الوسائل الخبرية والإعلامية، وكان أحد أهدافهم التحكم بالمؤسسات الإعلامية العالمية، وقد تحقق لهم ذلك. مارسوا منذ البدء منهجا إعلاميا مهما ومصيريا لا يزال تأثيره ساريا إلى يومنا هذا، وهو منهج التظاهر بالمظلومية. ومن أجل ذلك وضعت الكثير من الروايات والأساطير وصيغت الأخبار وبذلت الجهود الطائلة، وها نحن نشاهد اليوم استمرار هذا المنهج رغم كل الممارسات الدموية، أي لا تزال الغاية الإعلامية الأهم للصهاينة هي التظاهر بالمظلومية. إنهم يروجون لقضية القلق النفسي الذي يعاني منه اليهود، قائلين إن الضغوط التي مورست على اليهود طيلة قرون من الزمان جعلتهم يعانون من اضطراب نفسي، وكذلك هم بحاجة إلى استقرار وأمن نفسي. فقد قام الصهاينة في المفاوضات مع ساسة الدول الغربية، وبعد ذلك في لقاءاتهم مع الدول الإسلامية والعربية، بطرح قضية القلق النفسي وحاجتهم للأمن النفسي الذي لا بد من تأمينه. لكن يا ترى ماذا يراد بالأمن النفسي؟ لا يوجد له معنى محدد ولا توجد له نهاية، فكل مبادرة يراد القيام بها وهي لا تصب في مصلحتهم يمكنهم إفشالها بذريعة معارضتها للأمن النفسي. لقد تمكن الصهاينة من إقناع جزء كبير من الرأي العام العالمي بحاجتهم إلى الأمن النفسي وبضرورة توفيره لهم. إن تلبية متطلبات الصهاينة في قضية الأمن النفسي أصعب بكثير من غض الطرف عن الأرض. عندما تفقدون الأرض تعرفون ما هو الشيء الذي فقدتموه، لكن عندما تريدون تلبية المطالب الإسرائيلية فيما يتعلق بالأمن النفسي، لا تعرفون نسبة التراجع وحجم التنازلات التي عليكم تقديمها. إن هذه التنازلات لا نهاية لها ولن تقف عند حد، والتجربة الأوروبية في هذا الخصوص لها عبرها ودروسها. الحكومة الألمانية على سبيل المثال قدمت 150 مليار مارك ألماني كتعويض لليهود، لكن تعويضات اليهود لم تنقطع ولا يزالون يطالبونهم بمزيد منها، والأمر لا يقتصر على ألمانيا وحدها، فاليهود مارسوا التجربة نفسها إلى حد ما مع دول أوروبية أخرى كالنمسا وسويسرا وفرنسا وحتى مع الفاتيكان إلى قبل بضع سنوات. فعلى الجميع أن يقدموا الخسائر التي لا ينقضي أمدها.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أعزائنا المستمعين ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين. نتمنى لكم أطيب الأوقات.
أحبة الإيمان، نشأت فاطمة سلام الله عليها في بيت النبوة، بيت أبيها، وارتضعت من أمها السيدة خديجة بنت خويلد اللبن المزيج بالفضائل والكمال. تعلمت من أبيها العلوم الإلهية والأخلاق الحميدة لأنه وجدها أهلا لذلك.
أجل عزيزي المستمع، كانت السيدة الزهراء سلام الله عليها من المجاهدات المناضلات في شعب أبي طالب مع أبيها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ضد المشركين على صغر سنها، وطال الحصار هناك 3 سنين وشهورا. وعندما بلغت هذه السيدة الفاضلة 7 من عمرها أو قاربت 8، وإذا بفاجعة تطل على حياتها وتخيم الهموم وتتراكم الأحزان على قلبها، وهي وفاة أمها الحنون السيدة خديجة. والزهراء من المهاجرات مع الإمام علي عليه السلام إلى المدينة حيث كانت في 8 من عمرها، وكانت معها أيضا فاطمة بنت أسد والدة الإمام علي عليه السلام وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب.
وفي واقعة أحد بعد أن وضعت الحرب أوزارها وقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند الشهيد حمزة عمه الكريم حزينا، فوصلت السيدة فاطمة مع صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فشرعتا بالبكاء ورسول الله يساعدهما على البكاء، ونظرت الصديقة الزهراء إلى جراح جبهة الرسول وإلى الدماء المتخثرة على وجهه الطاهر ولحيته الشريفة، فجعلت تمسح الدم وتقول: اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله. فغسلت الدماء عن وجه أبيها، وكان الإمام علي عليه السلام يصب الماء بالمجن وهي تضمد الجراح.
وعندما كان المسلمون يصنعون خندقا لحماية المدينة برأي الحبي الجليل سلمان الفارسي، ظل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يعمل مع المسلمين، وسرعت إليه بضعته الصديقة سيدة النساء بكسرة من خبز فرفعتها إليه، فقال لها: ما هذه يا فاطمة؟ فقالت له بأدب رفيع ولطف: من قرص خبزته لابني، جئتك منه بهذه الكسرة. وسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: أما أنها لأول طعام دخل فم أبيك منذ 3 أيام، كما حضرت الزهراء مع أبيها فتح مكة وشهدت الفتح المبين لأبيها وللمسلمين وذل الأعداء والمشركين.
أجل مستمعينا الكرام، لقد أخلص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبضعته الزهراء عليها السلام وقدمها على بقية أهله، وكان من عظيم إخلاصه لها أنه إذا سافر كان آخر عهد بها، وإذا قدم من سفره كانت الزهراء أول من يقدم عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم يأتي إلى بيته.
وروي عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، رأى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ابنته فاطمة وعليها كساء رث، وهي تطحن بيدها وترضع ولدها، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها: يا بنت، تجرعي مرارة الدنيا لحلاوة الآخرة. وانبرت حبيبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم معلنة الرضا بذلك قائلة: الحمد لله على نعمائه والشكر على آلائه. وقدم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام سؤالا إلى بضعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها:
متى تكون المرأة أدنى من ربها؟ فقالت: أن تلزم قعر بيتها. وعرض الإمام جوابها على رسول الله فقال: صدقت، إن فاطمة بضعة مني. كما استأذن أعمى على فاطمة فحجبته، فلما سئلت عن ذلك وهو لا يراها فقالت: إن لم يكن يراني فإني أراه. يقول الإمام الحسن عليه السلام: رأيت أمي فاطمة في محرابها ليلة فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر من الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء. فقلت: يا أمه، لما لا تدعين لنفسك؟ فقالت: يا بني، الجار ثم الدار. كانت بضعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تحيي لياليها ساهرة في عبادة الله سبحانه والتبتل إليه قائمة حتى تتورم قدمها، آثرت عنها هذه الكلمة الذهبية، وهي: من أصعد إلى الله خالص عبادته أهبط الله إليه أفضل مصلحته، كما حرضت جميع من في بيتها بإحياء الليل بالعبادة والدعاء.
ومن أدعيتها عليها السلام في الاعتصام بالله: اللهم قنعني بما رزقتني، واسترني وعافني أبدا ما أبقيتني، واغفر لي وارحمني إذا توفيتني. اللهم لا تعنني بطلب ما لم تقدره لي، وما قدرته علي فاجعله ميسرا سهلا. اللهم كافي عني والدي وكل من له نعمة علي خير مكافأة. اللهم فرغني لما خلقتني له، ولا تشغلني بما تكلفت لي به، ولا تعذبني وأنا أستغفرك، ولا تحرمني وأنا أسألك. اللهم ذلل نفسي في نفسي، وعظم شأنك في نفسي، وألهمني طاعتك والعمل بما يرضيك، والتجنب لما يسخطك يا أرحم الراحمين. ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج من سيرة الصالحين، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع تحياتي للمستمعين في كل مكان، فابقوا معنا.
أخيرا أيها الأكارم، نذكر لحضراتكم أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم الزهراء تسبيحا هو ذكر الله أكبر 34 مرة، وسبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33، وقد عني به أهل البيت عليهم السلام جميعا، فكانوا يعلمونه أبناءهم وبناتهم، وهو منهج تربوي رائع وغذاء للروح.
نعم عزيزي المستمع، يقول سادس أئمة أهل البيت الإمام الصادق عليه السلام: نعلم أولادنا حفظ هذا التسبيح وقراءته بعد الصلاة وعند النوم. أما معناه فهو تنزيه الله عن العبث، ومؤكد للحكمة التي أقامها الله عز وجل عليها الكون والحياة للإنسان.
إلى هنا نصل وإياكم أيها الأخوة إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين،
الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. ما من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 4:35. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:02. برنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 5:08 وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم، تستمعون إلى هذه التلاوة عند 6:11، آيات وأحاديث تقدم إليكم عند 6:31 حسب توقيت مدينة طهران. هوليوود الوجه الآخر يقدم إليكم عند 6:41. أما دعاء اليوم هو يوم الأحد، تستمعون إليه عند 6:52. نسألكم الدعاء مستمعين الأحب. عند 7:01 نقدم إليكم قوافل الوجد. أما صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 7:07. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 7:11، وبعد ذلك تستمعون إلى آيات لها أسماء. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لحضراتكم في الدقائق التالية خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة. موضوع البحث هو وارث الأنبياء.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورد في زيارة سيدنا ومولانا الإمام الحسين السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. ما الذي ورثه الحسين من إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم هو خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة تعني المحبة، الخليل يعني الحبيب، ويظهر لنا هذه المحبة المحبة الإبراهيمية لله والمحبة الإلهية لإبراهيم، يبرزها لنا موقفان خطيران في مسيرة إبراهيم عليه السلام. الموقف الأول بناء البيت الحرام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن الموقف الأول أن إبراهيم تم على يده بناء الكعبة المشرفة. الموقف الثاني ما هو الذي يظهر محبة إبراهيم لله تعالى؟ التضحية بذبح ابنه إسماعيل. وهذان الموقفان، موقف بناء البيت الحرام وموقف ذبح إسماعيل، تضمنتهما العشرة أيام المباركة من شهر ذي الحجة. العشرة أيام الأولى هذه عشرة إبراهيم الخليل، عشرة بناء البيت وعشرة ذبح إسماعيل، لأن إبراهيم بدأ بناء البيت في اليوم الأول من شهر ذي الحجة، وفي اليوم العاشر انتهى من بناء البيت، لكن ليلة العاشر رأى في عالم الرؤيا أن يذبح ابنه إسماعيل. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفعلا عزم إبراهيم على ذبح ابنه، ووضعه في المذبح، ووضع السكين على رقبته، وثلاث مرات يجر إبراهيم السكين، فيأتي جبرائيل ويقلبها على الجانب الآخر، وفي المرة الثالثة أبدل إسماعيل بكبش من الجنة وفديناه بذبح عظيم. إذن بناء الكعبة وذبح إسماعيل يخفي خلفه عشرة أيام مباركة تعرف بعاشوراء إبراهيم الخليل، المقسم بها في سورة الفجر: والفجر وليال عشر. الليالي العشر هي ليالي عشرة ذي الحجة التي تتضمن بناء البيت الحرام. وبقيت هذه العشرة أيام أيام مباركة ومقدسة في جميع الشرائع بعد إبراهيم. ففي شريعة موسى هذه الليالي العشر بها تم ميقات موسى، في ديانة عيسى أيضا هذه العشرة أيام مباركة، في ديانة النبي صلى الله عليه وآله هذه العشرة أيام الحج المبارك. فإذا بقيت عاشوراء إبراهيم الخليل عشرة أيام مباركة، إلى أن جاءت عشرة أيام الحسين. ذبيح إبراهيم لم يذبح، لكن ذبيح رسول الله ذبح، وهذا هو الفرق. ولهذا كان الإمام الحسين مصر على أن يستكمل العشرة المباركة، لأنه موعود بها. الإمام الحسين نزل إلى كربلاء في يوم الأول من شهر محرم، جملة كبيرة من المؤرخين يقولون نزل في اليوم الثاني، لكن الصحيح ما نقله الدينوري في الأخبار الطوال أن الحسين نزل كربلاء في غرة محرم يوم الأربعاء سنة 61 للهجرة، وبعد عشرة أيام قتل وهو يوم العاشر. إذن الحسين نزل كربلاء في يوم الأول من شهر محرم، ولهذا تشوف أئمة أهل البيت منذ اليوم الأول تبتدئ عندهم العشرة للإمام الحسين سلام الله عليه. لما أراد عمر بن سعد أن يعجل بقتال الحسين عصر يوم التاسع ما قبل الإمام الحسين، أرسل أبا الفضل العباس وقال له: خاطب هذا الرجل بأن يمهلنا عشية
هذه الليلة لأنها عشية ليلة مباركة، لازم يستوفي العشرة. ليلة العاشر ليلة عبادة، كما هي ليلة عاشر ذي الحجة ليلة عبادة، ليلة عاشر محرم أيضا ليلة عبادة. فلما استوفى الحسين عشرته المباركة قتل في يوم العاشر. إذن ما ورثه الحسين من إبراهيم الخليل هذه العشرة المباركة. إذا ترجع إلى الروايات والأحاديث القدسية، حينما تتحدث عن موسى وعيسى دائما تعطي لهذين النبيين الكريمين مبدأين أساسيين في العقائد والأديان، مبدأ البراء والولاء. موسى عليه السلام هو أول من أشاع مبدأ البراء في الدين، مبدأ البراء من أعداء الله موجود في سائر الشرائع، لكن تجلى بوضوح في مسيرة موسى عليه السلام. متى؟ حينما رجع من ميقاته وجد قومه يعبدون العجل الذي افتتنهم به السامريين، وأعلن موسى عليه السلام البراء من عجل السامري وقاتل السامري وأخذ ذلك العجل وضربه بعصاه ونسفه في اليم نسفا كما حدث القرآن الكريم. ثم أعطى موسى عليه السلام لأصحابه مبدأ واضحا أنه لا يقبل منهم أي أحد إلا إذا أعلن براءته من السامري ومن عجله. والحسين أيضا هو أول من أكد مبدأ البراءة في الدين بعد نهضته في يوم عاشوراء، لأنه في أيام يزيد بن معاوية تباينت المواقف، موقف رسول الله والخط الذي خطه وموقف بني أمية وإشاعة الفجور والفسق والمعاصي والآثام. فجاء الإمام الحسين واستشهد في يوم كربلاء، وصار يزيد من الماضي والمنهج الأموي من الماضي، لكن الحسين أعطى مبدأ واضحا أن من لا يتبرأ من منهج يزيد ومنهج النصب لأهل بيت محمد لا يعتبر منتميا لدين محمد صلى عليه وآله. عيسى عليه السلام يمثل مبدأ الولاء والحب لأولياء الله، وبدأ ظهور هذا المبدأ في شريعة عيسى عليه السلام حينما أحس من أتباعه الكفر. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. إذن بظهور الحواريين بدأ مبدأ الولاء لله ولأولياء الله والحب لله ولأولياء الله يتجلى بوضوح في شريعة عيسى عليه السلام. الدراسات التاريخية المعاصرة الأديانية اليوم تقول بأن فرقة الحواريين هذه تعرف بالفرقة الأسينية، الأسينيون. الأسينيون هم أصحاب عمران جد عيسى عليه السلام. مريم أنجبت عيسى، فعيسى عليه السلام جده عمران، يحيى جده عمران. فإذا عمران النبي هو الجد، عنده عذراء وهي مريم بنته، وعنده سبطان وهما عيسى ويحيى أبناء خاله. تقول الروايات بأن الأسينيون الذين هم أنصار عيسى كانوا أنصارا لعمران النبي، ثم بعد عمران صاروا أنصارا لزكريا، وبعد زكريا صاروا أنصارا ليحيى، وبعد يحيى صاروا أنصارا لعيسى عليه السلام، كذلك أنصار الإمام الحسين. خلص أصحاب رسول الله نصروا أمير المؤمنين بعد وفاة النبي، وخلص أصحاب أمير المؤمنين نصروا الحسن بعد وفاة أمير المؤمنين، وخلص أصحاب الحسن نصروا الحسين بعد وفاة الإمام الحسن. إذن فحواري الحسين صورة مصغرة من حواري عيسى عليه السلام. إذن ما ورثه الحسين من عيسى ورث مبدأ الولاء وتأسيس الثلة الموالية والمستميتة في الدفاع عن الحق وأهله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم اكشف السوء عن جميع المؤمنين والمؤمنات بالخصوص من قصدناهم بالدعاء. اللهم من عليهم بالشفاء العاجل يا رب العالمين. بجاه مريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين صلواتك عليه يا رب العالمين. إلى شفاء المرضى وإلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم آنفا مستمعين الأطائب إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة. دمتم برعاية الله تعالى وحفظه.
يا
الخير هيا بنا.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله
سيل لو بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح.